Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidina wal muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wa kadhalika an-nawd al-thani wa huwa qawluhu la shabiha lahu fi sifatihi fa innahu laysa bi ummin ma athbata qadiman mumathilan lahu fi dhatihi sawa'an qala إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. لا زال الحديث تعليقا على تقسيم التوحيد عند المتكلمين. وسبق أن ذكر الشيخ الإسلام أن التوحيد عندهم أن تثبت أن الله عز وجل واحد في ذاته لا شريك له لا قسيم له، واحد في صفاته لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له أو لا ند له. وسبق التعليق على القسم الأول، وذكرنا أن هذا القسم الذي ذكره في الأخير بدأ في التعليق به من البداية. ذكرنا أن هذا القسم هو أحسن ما عند المتكلمين. طيب، ما هو الخطأ؟ الخطأ في أمرين: جعله هو الغاية، هو الغاية، والصحيح أن الغاية هو توحيد الألوهية، وتفسيره بالألوهية أو تفسير الألوهية به. لما يفسرون الألوهية بالربوبية هذا خطأ، وجعل الربوبية هو الغاية العظمى من إرسال الرسل، هذان خطأان في القسمين. القسم الثاني أن الله عز وجل واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا أيضا كلام سليم في الظاهر، ليس فيه إشكال، ونحن نقول هذا. نحن نقول أن من توحيد الله عز وجل أنه واحد في صفاته لا شبيه له، لا إشكال في هذا. ولكن الإشكال في تفسيرهم لهذا التوحيد، لما يقولون لا شبيه له، ما المراد بالتشبيه؟ وهذا سبق ذكره في القاعدة السادسة، بداية القاعدة السادسة. لذلك ما ذكر هنا تلخيص لما ذكر هناك، ليس هناك جديد. الجديد هنا هو التلخيص ما يتعلق بقولهم أنه واحد في صفاته لا شبيه له. إذن ما هو الإشكال؟ سنعرف هذا الإشكال إذا عرفنا مقصودهم بلا شبيه له. لا شبيه له إما أن يريد به لا شبيه له، أي لا مماثل له. المراد بالمشابهة المماثلة، وهي المساواة من جميع الوجوه. لا شبيه له أي لا مماثل له، وهو المساواة من جميع الوجوه. وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام أن التشبيه عندهم هو المماثلة، وأن نفيهم للتشبيه لا فائدة فيه. لماذا؟ إنه لا أحد يقول في هذا. هذا القسم الأول، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، لا يوجد أحد. وبالتالي نفيكم للتشبيه بمعنى التمثيل هو صحيح، ولكن تردون على من؟ ليس هناك من ينفي التشبيه، من يثبت التشبيه بهذا المعنى المماثلة في من كل وجه، ليس هناك أحد. إذن أنتم لما تقولون لا شبيه له، لا شبيه، تردون على من؟ هل يخالفكم فيه أحد؟ لا يخالفه فعلا. هذا المعنى الأول للتشبيه المماثلة في كل وجه، هذا الذي الفقرة الأولى التي قرأت، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور وليس في كل الأمور، لا يوجد. طيب،
وقد علم بالعقل ابتداء أن يكون له مثل في مخلوقاته يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم.
هذا المعنى الثاني للتشبيه، عرفنا المعنى الأول تشبيه بمعنى المماثلة، وقلنا هذا صحيح ولكن لا فائدة فيه يرحمك الله. المعنى الثاني، قد يراد بنفي التشبيه نفي المشارك لله تعالى في شيء من خصائصه، نفي المشارك لله عز وجل في شيء من خصائصه مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، وهذا أيضا حق، وهذا حق صحيح، ليس صحيحا فقط، هو معلوم بضرورة العقل، معلوم بضرورة العقل امتناعه. لماذا؟ لو جازت هذه المشابهة لاستلزم الجمع بين النقيضين، الله عز وجل نعوذ بالله مشابه للمخلوقات والمخلوقات مشابهة للخالق، فنحن لما نقول مخلوق أثبتنا له أنه مخلوق، ولكن بما أنه مشابه لله عز وجل نثبت له أيضا أنه خالق، قلنا أنه مخلوق، ومع ذلك قلنا مشابه لله عز وجل، إذن هو مخلوق وخالق. بالنسبة للخالق قلنا أنه خالق، بما أنه مشابه للمخلوق ففيه صفات المخلوق أيضا، جمعنا فيه بين الخالقية والمخلوقية، وجمعنا في المخلوق بين المخلوقية والخالقية، وهذا جمع بين النقيضين. فلذلك امتناع هذا التشبيه بهذا المعنى معلوم بضرورة العقل، هذا صحيح، هذا المعنى الثاني، وهذا صحيح. يعني حتى نحن لما نقول، نحن لما ننفي التشبيه نقول لا أحد يشابه الله عز وجل في صفاته بمعنى في خصائصه، هذا صحيح، ولكن هم هل يقولون هذا؟ لا، هم إما يقولون المعنى الأول الذي لا فائدة فيه، أو المعنى الثاني الثالث الذي سيأتي.
قال فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، وعلم أيضا بالعقل أن كل
جمع بين النقيضين، لأن المخلوق شبهته بالخالق فجمعت له صفات الخالقية وكذلك الخالق. نعم.
وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسبب الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك.
نعم. المعنى الثالث، أنه قد يراد بنفي التشبيه نفي كل قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، نفي كل قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. يعني الله عز وجل لا شبيه له، بمعنى ليس هناك أي قدر مشترك بينه وبين، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كل موجودين قائمين بأنفسهما وبينهما قدر مشترك ولو في الوجود، هذا موجود وهذا موجود، أيضا في القيام بالنفس، هذا قائم بالنفس وهذا قائم بالنفس. إذن أن تقول لا شبيه له بمعنى نفي هذا القدر المشترك، هذا تعطيل محض. وهذا الذي جعل المشبهة المعطلة الجهمية يقعون في التعطيل المحض، لأنهم قالوا ننفي حتى القدر المشترك. إذا نفيت القدر المشترك فإما أن تقول الوجود لله عز وجل وغيره غير موجود كما هو مذهب الصوفية، أو العكس الوجود تثبته للمخلوق ولا تثبته للخالق فتعطله ذاتا وصفة. واضح؟ إذا أردت أن تنفي القدر المشترك جميع الأقدار المشتركة فما الذي ستفعل؟ من الأقدار المشتركة الوجود، إما أن تنفيه عن المخلوق تقول المخلوق ليس موجود كما هو حال الصوفية، لا موجود إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله عنده، لا موجود إلا الله. ولكن ليس هذا موضوعنا. أو أن تنفي الوجود من الله عز وجل فتقع فيما وقعت فيه القرامطة من التعطيل المحض. فلذلك المعنى الأول صحيح ولكن لا قائل به، فعلى من تردون؟ المعنى الثاني صحيح وأنتم لا تقولون به. المعنى الثالث باطل لأنه يوقع في التعطيل المحض. يقول وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك، ولذلك نفي التشبيه بهذا المعنى لا يصح كاتفاقهما في مسمى الوجود واتفاقهما في القيام بالنفس واتفاقهما في كونهما ذاتين، هذا ذات وهذا، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، لأنك نفيت من الله عز وجل كونه ذاتا ونفيت منه كونه موجودا ونفيت منه كونه قائما بالنفس بحجة نفي التشبيه. وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، بمعنى القدر المشترك لا تنفيه، ما الذي تنفيه؟ خصائص الربوبية تنفيها عن المخلوق وتثبت لله عز وجل خصائص الربوبية وتنفيها عن المخلوق، هذا هو نفي التشبيه صحيح، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. إذن ذكر الشيخ الإسلام هنا ثلاثة معاني للتشبيه. المعنى الأول صحيح وهذا هو قوله كما سبق ذكرناه في القاعدة السادسة، وذكرنا هناك أن أحد الكذابين نسب هذا إلى شيخ الإسلام، نسب هذا إلى شيخ الإسلام وقال نفي التشبيه عند ابن تيمية هو بمعنى المماثلة وأن أصحابه لا يفهمون هذا. صحيح أن أصحابه لا يفهمون هذا أو لا يرتكبون هذا الكذب، ولكنهم يفهمون ما الذي يجب أن ننفيه وما الذي يجب أن نثبته. إذن هذا المعنى الأول صحيح ولكن ترد على من يعني. المعنى الثاني صحيح وهذا الذي نقول به، ولكن هل تقول به؟ لا. المعنى الثالث هذا خطأ، لأن القول به نفي التشبيه بهذا المعنى إن نفيته، إن أثبت هذه الأقدار المشتركة للمخلوق ونفيتها عن الله عز وجل فوقعت في التعطيل المحض، وذلك وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض. هنا نفي ذلك أي عن الله عز وجل، تنفي أن يكون ذاتا، تنفي أن يكون قائما بالنفس، وتنفي أن يكون موجودا، وأن نفي ذلك أي عن الله عز وجل يقتضي التعطيل المحض. كما أن نفيه عن المخلوق مكابرة يعني. لا موجود إلا الله. وعلى هذه المكابرة انبنت أقوالهم الأخرى أن كل الموجودات مظاهر لله عز وجل، بما أنه لا موجود إلا الله. طيب هذه الموجودات ما هي؟ مظاهر لله. وبناء على هذا الكلب وغير الكلب هذه كلها إيش؟ كما قالوا نعوذ بالله. نحن هل فهمنا هذه المعاني الثلاثة وكيف يكون نفيها وماذا يترتب على نفيها؟ نعم. ماذا
الفرق بين القيام بالنفس والذات؟
ليس هناك فرق كبير، ولكن نحن هنا نتحدث عن الإطلاق. القائم بالنفس نطلق عليه أيضا أنه ذات، ونطلق عليه أيضا أنه قائم بالنفس، قائم بنفسه، ونطلق عليه أيضا أنه عين. يقابله ماذا؟ الصفات. الذات تقابله الصفة، القائم بالنفس يقابله القائم بالغير هو أيضا صفة. هذه كلها الأعيان الذوات تشترك في هذه الأمور، ولا بد أن تثبتها. الأقدار المشتركة هذه لا بد تثبتها. ولكن هل وجود الله عز وجل مثل وجود المخلوقين؟ لا. تثبت خصائص وجود الله عز وجل وتنفيها عن غيره، هذه هي المشابهة التي يجب أن تنفيها. وكذلك خصائص ذاته تثبتها له فقط وتنفيها عن غيره، هذا هو التشبيه الذي يجب أن ننفيه. القائم بالنفس، قيام المخلوق بالنفس كما ذكر الشيخ الإسلام قديما، هل مطلق عليه قيام الله عز وجل بالنفس وقيام المخلوق بالنفس؟ هل الإطلاق عليهما بالمواطأة أو بالاشتراك اللفظي؟ إن نظرت إليه إلى قيامه بالنفس وأنه ليس له فيه شيء، لا بداية ولا نهاية ولا استمرارا ولا يدري، فكأنها ليست قيام. وإن نظرت إليها في مقابل الصفات وأن هذا قائم بالنفس والصفة قائمة بالنعم يطلق عليه. ولذلك سبق أن رجح شيخ الإسلام أن الإطلاق على ما يختص وعلى ما يختص بالمخلوق هنا يكون بالمواضع. فأحيانا لا يستاهل أن تقول عنه قيام بالنفس أو وجود أو، وأحيانا لما تنظر بالنظر إلى مقابله لا، الوجود مقابل العدم، نعم هذا موجود، أليس كذلك؟ إذن هذه هي خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، هذه تثبتها لله عز وجل وتنفيها عن غيره، هذا هو التشبيه الذي يجب أن تنفيه. نعم. لازلنا نتحدث عن قولهم واحد في صفاته لا شبيه له. هذه تفريعات التي علقت بهذا.
ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس من واحد.
نعم. الجهمية والمعتزلة أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. المعتزلة لما يقولون عن أنفسهم أنهم أهل التوحيد والعدل، يسمون أنفسهم هذا الاسم الرسمي للمعتزلة، الاسم الرسمي لهم أن هم يقولون نحن أهل التوحيد والعدل. لماذا أنتم أهل التوحيد؟ لأنهم عطلوا. لأنهم أدخلوا في مسمى التوحيد التعطيل، لأن توحيدهم لا يستقيم إلا بالنفي، لأن إثبات قائم بالنفس أكثر من واحد هذا يستلزم الشرك عندهم، إثبات أكثر من قديم هذا يستلزم الشرك عندهم، فلذلك يقولون لا نثبت القديم إلا واحدا حتى نكون موحدين. إذن يقول ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو إن لله قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من يقول بهذه الأقوال يقول مشبه. لماذا مشبه؟ لأنه إما أن يثبت العلم قديما، العلم قديم والله عز وجل قديم، إذن وقع في الشرك، لأن أخص أوصاف الألوهية عندهم القدم، وقع في الشرك. وكذلك القدرة إما أن تثبتها قديمة وإما أن تثبتها حادثة، فإن أثبتها قديمة هذه قديمة والله عز وجل قديم، وقع في الشرك. وإن أثبتها حادثة يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. إذن هم يقولون أن من يثبت هذه لله عز وجل فهو مشبه، هكذا يقولون. هنا لاحظوا في العبارة هذه: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم. الموضوع هنا موضوع إيش؟ الصفات. وأنتم تعرفون أن هناك فرق بين الجهمية والمعتزلة في القدر. المعتزلة قدرية والجهمية جبرية، وهناك بينهم فرق بينهم أيضا في الإيمان. المعتزلة مثل الخوارج، والجهمية مرجع. فكلما يذكر شيخ الإسلام المعتزلة مع الجهمية يكون دقيقا في التعبير وحسب المجالات، ولن تجد في أي موضع أنه حشر المعتزلة مع الجهمية في باب القدر أو حشرهم مع الجهمية في باب الإيمان، لن تجد. ولن تجد هناك هذا التعبير ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيره، أبدا لن تجد. أنا أنبه على هذا. لماذا؟ لأن أحد سبحان الله الذين يردون على شيخ الإسلام والذين عندهم نهم في الرد على شيخ الإسلام أصناف، كثير منهم يفضح نفسه في أمور واضحة جدا. منهم أحد من كتب في فلسفة ويعد نفسه إمام الأشاعرة في وقته. طبعا أنا عندي إحالات إلى عدد من مواضع من كتابه أنه فعلا يعد نفسه إماما للأشاعرة، وهو الدكتور علي سامي النشار. أكيد سمعت عنه. الدكتور علي سامي النشار له كتاب الفلسفة. الفلسفة التفكير الفلسفي في الإسلام. التفكير الفلسفي في الإسلام. إيش تنيان هذه؟ تقرأ القرآن قراءة فلسفية، يصير؟ شو جهل هذا؟ التفكير الفلسفي في الإسلام. الإسلام ما سمي إسلاما إلا لأنه فيه استسلام كامل في العقيدة والشريعة، وأنت تتفلسف في الإسلام ولا زلت إماما. وللأسف هو أحسن من كتب في الفلسفة. الذين كتبوا في الفلسفة سبحان الله عوالم، يعني غرائب، الواحد أغرب من الثاني. هذا أحسن من كتب في المزمور، يذكر في مواضع منه أن ابن تيمية عنده الجهل في الفرق. لماذا؟ لأنه يحشر المعتزلة مع الجهمية وبينهم فروق في كذا وغيره. ولذلك أنا أقول لكم لن تجدوا هذا التعبير لا في مباحث الإيمان ولا في مباحث القدر، وما أظن أنه يجهل هذا، لأن له شبه تخصص في كلام شيخ الإسلام، له رسالة، رسالة الماجستير مبنية على آراء شيخ الإسلام، أراد أن يكتب في المنطق. ولم يجد من يساعده إلا كتب شيخ الإسلام. وطبعا للأمانة ذكرها، ذكر أن أول من اكتشف المنطق التجريبي وأنه أنفع من المنطق اللاهوتي الذي هو ذهني فقط، ذكر أن هذا ابن تيمية. لأن الشيخ الإسلام في رده على المنطق يركز على أمور، منها لماذا أنت تتعلم العلوم؟ إما أن تستفيد منها في الدين أو أن تستفيد منها في الدنيا، أليس كذلك؟ المنطق هذا لا يفيدك في الدين ولا يفيدك في، كمثال الإنسان عرفوه بأكثر من 80 تعريف، وهذه التعريفات هل تفيدك في الدين؟ لا. وهل تفيدك في الدنيا؟ ليست من باب الطب ولا كذا ولا التشريح ولا كذا، لأنها لا تتعلق بالتجربة. فهنا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ إما أن تتعلم الدين من الوحي، وإما أن تتعلم الدنيا في أمور تنفعك بالتجربة. أما أنك تلوك ما قاله أرسطو قبل 1000 سنة ما يفيدك شيء. هذا يسميه المنطق التجريبي. ولذلك يقول أحد المستشرقين من الغربيين، لأن هؤلاء يؤمنون بهم أكثر، يقول أي خطوة إلى الأمام لا يمكن إلا بتنكر خطوة من منطق أرسطو. له رسالة مستقلة مبنية على آراء شيخ الإسلام. ولذلك أنا أستبعد أن يكون يعني جاهلا إلى هذا الحد، ولكنه يعني سبحان الله شيخ الإسلام هم يظنون أن كل من يرد عليه وله رصيد من ذكر هذا مرارا في كتابه أن عنده جهل في الفرق. كنت أتحدث أمس عن شيخ الإسلام، رأيت كلاما لأحدهم يقول إذا أردت أن تبحث عمن يخبرك عما دخل في الإسلام في كل يوم من بدايته له، كل يوم ما الذي دخل فيه مما ليس منه، بل في كل ساعة، لن تجد أحسن من شيخ الإسلام. فلذلك الرسائل العلمية التي ألفت حول آراء شيخ الإسلام في الفرق أكثر من، أظنها أكثر من 20 رسالة، إن لم تكن أكثر من 30، أكثر. شوف التعصب يعني أين، والإنصاف لا تجده إلا في أهل السنة والجماعة. ولذلك لا بد أن تكون منصفا حتى العدو. هذا لسان النشار أكرهه لوجه الله عز وجل، ولكن لا أكذب عليه. ليش أكذب عليه؟ الشيطان لا أكذب عليه. فأنت إذا كان عندك علم لا تكذب. فكلما ذكرت المعتزلة مع الجهمية دققوا في العبارة، لن تجدوا هذا التعبير في باب الإيمان وفي باب القدر. نعم. إذن هؤلاء جعلوا نفي إثبات الصفات جعلوها تشبيها، أدخلوه في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له أي لا تثبت له صفات. هذا من معاني هذا التوحيد. وزاد عليهم
دولات الجهمية والفلاسفة والقراميطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله علي قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بواحد.
غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة جاءوا وقالوا للجهمية ترى أنتم مشبهة، أيضا أنتم تقولون من قال من أثبت لله علما فهو مشبه، أنتم أثبتتم الأسماء فأنتم مشبهة أيضا، من أثبت أنه عليم أيضا مشبه، ليس فقط من أثبت له صفة العلم لا. فزادوا واحد في صفاته لا شبيه له أي لا صفة له ولا اسم له. نعم. وزاد غلاته
وقالوا لا ينصح بالنفي ولا
الإثبات
لأن في كل منهما
تشبيها. طبعا هذا كله قلت لكم، هذا التلخيص لما سبق. غلاة الغلاة الذين هم القرامطة، طبعا حشرهم هنا أحسن. قرامطة يقولون، أو بعض القرامطة الذين هم سماهم شيخ الإسلام غلاة الغلاة يقولون لا نقول أنه موجود، لأننا إذا قلنا أنه موجود شبهناه بالموجودات، ولا نقول أنه غير موجود لأننا إذا قلنا غير موجود شبهناه بالمعدومات. وحتى نتخلص من التشبيه بكليته لا نثبت ولا ننفي. نعم.
وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعلومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمه له بالأحياء.
هم أصناف هؤلاء، هؤلاء هم أصناف. بعضهم يشبهه بالجمادات، بعضهم يشبهه بالمعدومات، بعضهم يشبهه بالممتنعات كما هو حال من غلاة الغلاة. هؤلاء يشبهونه بالممتنعات، لأن الذي ليس بموجود الذي لا تقول أنه موجود أو غير موجود هذا ممتنع. الأشياء عموما إما أن تكون موجودة أو تكون غير. أما شيء ليس موجودا تنفي عنه الوجود وتنفي عنه عدم الوجود هذا مستحيل. فهم في تشبيههم كلهم يقعون في التشبيه. والتشبيه بالأحياء هذا تشبيه أيضا وهو كفر، ولكنه أحسن من هذا التشبيه. أحسن منه تشبيهه بالجمادات، وأحسن منه تشبيهه بالمعدومات، أسوأ منه، وأسوأ منه تشبيهه بالممتنعات. هذا كله تشبيه وأنتم واقعون في التشبيه. نعم. ولكن للأسف كل هذا باسم التوحيد، كل هذا باسم التوحيد. وكان بإمكان الجهمي والمعتزلي أن يعطلوا ولا يستخدموا اسم التوحيد، كان بإمكانه، ولكن لماذا اختاروا هذا الاسم؟ لأن هذه البدعة شنيعة جدا، لو لم تربط بشيء محترم لن تجد لها رواج. ولذلك لاحظوا البدعة الغليظة كلما كانت غليظة أكثر يربطونها بأسرار التوحيد أهل البيت، وإلا كيف تمشي هذه الخرافات؟ إثبات وجود الله عز وجل، وجود حقيقي لدى الصوفية، وجود حقيقي، إذن الموجودات غير موجودة هذه هي مظاهر وهكذا. وإلا يعني هذه الأمور التي ذكروها هي تناقض التوحيد، تناقض التوحيد، ولكنها لما ربطت بالتوحيد مشت على كثير من الناس. مشت حتى على الأشاعرة، لأن الأصل هم متفقون معهم، ما ينفيه الأشاعرة الصفات التي ينفونها ينفونها لأنها تناقض التوحيد، نفس الأصل مشت عليه وعلى غيره.
قال: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى.
ومعلوم معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل لا تثبت له على حد ما تثبت. هناك نسخة في نسخة تثبت، وهذا هو صحيح، على حد ما تثبت لمخلوق أصلا. أنت تقول إثبات الصفات، إثبات العلم والقدرة لله عز وجل، هذا يوقعك في التشبيه؟ لا يوقعك في التشبيه، لأن إثباتك للقدرة لله عز وجل ليس مثل ما تثبته المخلوق. أنت تثبت القدرة لله عز وجل بخصائص الربوبية والألوهية على ما تليق به بكماله وجلاله، تثبتها المخلوق على ضعفه وكونه مخلوقا. نعم، إذن ليس فيه تشبيه، وهو سبحانه.
وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم، لاحظوا، حتى نحن نقول ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولكن ليس كتفسيرهم الذي سيأتي، ولا في صفاته، ولكن ليس كتفسيرهم الذي رأيناه، ولا في صفاته، أي الصفات التي الله عز وجل أثبتها لنفسه نثبتها له على ما تليق به. فخصائص هذه الصفات إن أثبتها لغيره فقد وقعت في التشبيه. نعم.
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم.
فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. نعم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذاته.
فإذا لم يكن في إثبات الذات، أنت لما تثبت الذات هل تثبت ذات الله عز وجل مشابهة لذوات المخلوقين؟ لا. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات كما تعترف بذلك، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. لماذا أنت لما تثبت الصفات تتذكر التشبيه؟ يذهب بالك إلى صفات المخلوقين، ولما تثبت الذات تثبتها مقدسة منزهة عن مشابهة ذوات المخلوقين، وهذا صحيح، والذي يجب عليك طردها أيضا في الصفات. نعم. لأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
فصار هؤلاء الجميع المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون أنفسهم الموحدين.
صار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، لأن يعني توحيدهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات، عند بعضهم لا يتحقق إلا بنفي بعض الصفات، عند بعضهم لا يتحقق إلا بنفي جميع الصفات كالمعتزلة، عند بعضهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات والأسماء كالجهمية، عند بعضهم لا يتحقق إلا بنفي أيضا الوجود كالقرامطة، عند بعضهم لا يتحقق إلا بنفي النفي والوجود كما هو حال غلاة. شوف هذا التوحيد، هذا التوحيد. أعوذ بالله. نعم.
قال: وكذلك النوع الثالث وهو قوله هو واحد لا قسم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيتجزأ أو يكون قد أرتب من أجزائه، لكنهم يخرجون في هذا النفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه وانتيازه عنه ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتحقيقه ويجعلون ذلك من التوحيد.
نعم.
فقد تبين
هذا القسم الثالث، الذي يذكرونه في البداية. هم لما يذكرون التوحيد أول ما يذكرون هو واحد في ذاته لا قسم له. وهذا في الظاهر أيضا صحيح سليم، واحد في ذاته لا قسم له، ولكن هل هذا التوحيد؟ هل هذا هو التوحيد؟ أن تثبت أن الله عز وجل لا أبراض له لا أجزاء له، هذا التوحيد. هذا التوحيد هو التوحيد الفلاسفة. من أين أخذوه؟ أخذوه من الفلاسفة، بالذات فلاسفة المتفلسف الفارابي وابن سينا، لأنهم يوهمونك أنهم أيضا مشتغلين بالتوحيد. أنت لما تقرأ كتب ابن سينا سيتعبك بالتوحيد، التوحيد التوحيد سيتعبك، وأسرار التوحيد عنده، حتى يوهمك أنه أيضا موحد. ولكن التوحيد عنده إثبات أن الله عز وجل لا أبراض له لا أجزاء له. لو اكتفى بهذا لقلنا إنك عندك نقص خطأ في فهم التوحيد، صح، لكنه لا يكتفي بهذا. بهذا المفهوم ينسف التوحيد الصحيح. يقول إذا أثبتت له اليدين أثبتت له بعضا، وإذا أثبتت له العلو أثبتت له الجسمية، والجسمية فيها تبعض وفيها أجزاء، لا يكتفي بهذا بذلك. ونفس الشيء، لماذا ربط هذه الخرافات كلها بالتوحيد حتى تمشي؟ والأسف مشت عند كثير من الناس. ولذلك المتكلمون ومنهم أئمتهم الرازي والإيجي والآمدي والتفتازاني لما يذكرون تعريف التوحيد أول ما يذكرون هذا النوع. وأحيانا لما يعرفون التوحيد يعرفونه بما يقتصر على هذا النوع، وهذا النوع كما قلت هو توحيد الفلاسفة، وهذا أشهر التوحيد عند المتكلمين المتأخرين الذين يبدأ دورهم من الرازي، يعني علم الكلام المتفلسف بعد الرازي، هذا التوحيد. نعم. وكذلك النوع الثالث وهو قول هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويمتنع أن يتفرد أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. نحن أيضا نسلم هذا، وعندنا دليل أدلة شرعية. قل هو الله أحد الله الصمد، من معاني الصمد أنه لا جوف له، من معاني الصمد أنه لا أجزاء له. أيضا لم يلد ولم يولد، لماذا؟ لأنه ليس أصلا وليس فرعا، لأن الأصل والفرع يكون جزء أحدهما يكون جزءا للثاني. وكل هذا يدل على أن الله عز وجل لا يتفرق لا يتجزأ وليس مركبا من أجزاء. نحن أيضا ننفي هذا، ولكن لا ننفيها على أنها من التوحيد، لا ننفيها على أنها، وهذا المعنى صحيح. ولكنهم يدرجون في هذا اللفظ النفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. كيف يجعلون هذا؟ لماذا يقولون أنك لو أثبتت لله عز وجل العلو تكون أثبتت له جزءا أو بعضا أو أثبتت له تركيبا؟ لماذا؟ لأنك لو أثبتت له العلو، العلو جهة، وكل جهة يشار إليها، وكل ما يشار إليه فهو جسم، والجسم أجزاء، الجسم هو المركب من جوهرين فصاعدا. ما هو الجسم؟ هناك فرق بين النقطة والجسم. ها؟ الجسم ما تركب من جوهرين فصاعدا ومختلفون. ما تركب من جوهرين هل نسميه جسم؟ بعضهم قالوا لا، لا بد أن تتحقق الأبراج الثلاثة، ولا بد من ثلاثة جواهر. بعضهم قالوا لا، لا يكفي، لا بد من ستة. المهم الجسم هو ما تركب. إذن أنت لما تثبت علو الله عز وجل تثبت له الجهة، والجهة يشار إليها، وكل ما يشار إليها فهو جسم، والجسم يكون مركبا. وبالتالي وقعت في الشرك، وقعت في ماذا؟ الشرك، هذا توحيد. نعم.
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفه الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله.
يقول تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. أحسن ما قالوا في توحيد الأفراد، وذكرنا أنهم يخطئون فيه أيضا خطأين. في توحيد الصفات توحيدهم هذا مبني على التعطيل، في توحيد الذات المعنى صحيح ولكن ليس من التوحيد في شيء. ليس التوحيد هو أن تثبت أن الله عز وجل لا أجزاء له وليس مركبا، ليس هذا. مع ذلك ما يبنون عليه نفي الصفات تعطيل، مثل القسم الثاني. يقول ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق، المعاني التي ذكرها، وفيه ما هو باطل. ولو كان جميعه حقا، نفترض أن كل ما ذكروه في الأقسام الثلاثة حق، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك. لماذا؟ الأقسام الثلاثة هذه هل ذكروا فيها توحيد الألوهية؟ بل جعلوه وأدرجوه وأدمجوه في ماذا؟ في توحيد الربوبية. وبالتالي لم يلغوه فقط، بل فسروه بالربوبية. يقول شيخ الإسلام لو كانت هذه الأقسام كلها حق لا اعتراض عليهم فيها، مع ذلك يبقون مشركين مثل المشركين. ما زال عليهم. فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. هذا التوحيد الذي لفوا فيه كذا وكذا ليس فيها نصيب للا إله إلا الله، هذا التوحيد لم يحوموا حوله. ولكن إذا حاموا حولها حرفوا، قالوا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا قادر إلا الله. Come on.